راديو البيت ويا سماح العبار.
صباحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت، وحياكم الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج الأسري الاجتماعي الوطني. طبعا وحلقة جديدة ومشوار جديد بنبدأ وياكم اليوم، وبنتكلم في فقرتنا أو في همستنا الصباحية عن شيء واحد. الطفل يوم ينولد أو أي إنسان فينا ينولد شرات الصفحة البيضاء اللي ما فيها أي رتوش وما فيها أي أشياء تلخبطة، ولكن تصرفاتنا وسلوكياتنا ويا أطفالنا الصغار هي اللي تعطيهم البرمجات اللي يستوون عليها. بمعنى الطفل ما عنده مشاعر الخوف، لكن يوم هو يبغي يسوي شيء ونحن نقول لا 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 انتبه بطيح، لا 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 أنا بسوي عنك، لا 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 لا، هذه تخلي يتردد ويخاف ويتقاعس، فيتبرمج الطفل على الخوف من وايد أشياء منذ الصغر، وهذا غلط. حلو في 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 خوف مطلوب، الخوف اللي يدفع عنك الخطر، لكن الخوف اللي على كل شاردة واردة هذا خوف غير مطلوب. فتعودنا من يوم نحن صغار إن الحرمة إنسانة وكائن ضعيف يحتاج طول العمر للرجل إنه يساعده ويسانده وإلى آخره، ويتنا الدراما بأشكالها المختلفة، وزادت هاي المعلومة وهاي البرمجة في عقولنا أن الريال فقط هو اللي له الحق أن يسوي كل شيء وأي شيء متى ما بغى ومتى. لكن الواقع أن المرأة والرجل لهم الحق أنهم يسوون كل شيء دام هذا الشيء حلال ومباح ولا يتعدى من خلاله على حريات الآخرين، لكن البرمجات اللي صارت هي اللي لخبطت الأفكار عندنا. ويوم يعني تكتشف برمجتك بالتنبه أنك تشوف ردود أفعالك ومشاعرك للأفكار أو الأحداث اللي تستوي، هني يكون دور ذكائك العاطفي في أنك تتعرف على المشاعر الصح وأن كيف تتعامل معها صح، سواء على صعيدك الشخصي أو على علاقاتك ويا محيطك الخارجي. يوم بنتعلم وبنفهم جيد كيف نتعامل مع أفكارنا ومتى نوقف هاي الأفكار، الأفكار اللي تأذينا تأذي مشاعرنا، تخرب علاقاتنا ويا الناس، تأذي مشاعر الآخرين، هني بتبدأ حياتك تتغير للأفضل، لأنك أنت بترجح الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي عن أو على البرمجات اللي اكتسبتها من الصغر أو اكتسبتها من المعارف أو اكتسبتها من وسائل الإعلام المختلفة. تبدأ هني أنت تقنن الحقائق وتعرف شو الصح وشو الغلط. فالإنسان الإيجابي هو الإنسان اللي يفهم أفكاره ومشاعره ويعيشها بلطف وتوازن، وبدل منه هو يلعب دور الضحية ويكون متذمر، بيكون عنده نوع من المسؤولية، بيكون عنده نوع من التقبل للمشكلات الأساسية اللي ممكن تكون موجودة في الحياة، شرات يعني صعوبة الحفاظ على مثلا أشياء معينة، شرات أنه يعرف يواجه المواقف المعينة، مو بيوميين موقف تمحط إيده على خده ويقول أنا تقاشروا علي، أنا تسببوا لي في هالمشكلة، أنا وأنا، ويبدأ يحط عمره في زاوية وفي كورنر وما يحاول يظهر عمره من هذا الكورنر من خلال أفكار إيجابية. هاي بالنسبة لفقرتنا الأولى أو همستنا الأولى، أن نحن نتخلص خلاصة نحن نتخلص من البرمجات الخاطئة اللي برمجونا عليها منذ الصغر، ونحاول نشغل أفكارنا ونفكر بطريقة صح عشان نتخلص من الأفكار الخاطئة، وندير مشاعرنا بطريقة صحيحة وندير أفكارنا بطريقة صحيحة. هاي كانت الهمسة الصباحية. أما موضوعنا اليوم اللي بنتكلم عنه عقب الفاصل بيكون عن فرط النشاط أو قلة التركيز وفرط الحركة والنشاط. بناخذ الموضوع ويا ضيوفنا، ولكن عقب الفاصل تريونا.
راديو البيت، راديو البيت، صوخوا حمدان.
عندي تحدي ان نحن كيف ندخل في الموظفين عندنا في حكومة دبي روح الفريق الواحد، كيف يفهمون ان حمدان مب عليهم، حمدان معهم. فكان هذا هو الهدف اللي كنت انا باه، الحمد لله وصلت لهذا الهدف. وفريق دبي فريق قوي، موظفين حكومة دبي اقوياء، والحمد لله انا متأمل ان شاء الله في السنين الجاية انكم تشوفون دبي في المراكز الأولى في كل شيء إن شاء الله.
بهاي الروح يقود سمو الشيخ حمدان بن محمد فريق عمله في حكومة دبي، وورا سموه نسير من نجاح لنجاح في العمل الحكومي. قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد مثال للقايد اللي بيمشي بفريقه في طريق النجاح والتميز. كلنا نفتخر أن نكون فرد في فريق عمل سمو الشيخ حمدان.
صوخوا حمدان. مبادرات،
تم إطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
إطلاق النظام الوطني للزراعة.
النظام الوطني للتدريب هي تخدم جميع شرائح المجتمع.
إنجازات وطنية.
طبعاً هذا يعتبر إنجاز أو مرحلة جداً مهمة في مشروع مسبار الأمل.
الشيخ محمد اهتم بهذا النظام في النهوض بإمارة دبي.
اليوم الإمارات ترسل يعني أحد أبنائها إلى الحضارة. إنجاز آخر يضاف إلى.
أحداث هامة.
ففي هذه المبادرة بيكون هناك إن شاء الله عدد كبير من برامج
مسبار الأمل، إنجاز عربي إسلامي سيخلده التاريخ.
أحداث طبعت عام كامل من العمل. واكبناها ونقلنا لكم جديدها في ساعة حدوثة، كنا الصوت اللي يطرح تساؤلاتكم، وبإذن الله مواصلين في نهجنا الوطني الإيجابي في صباح الأولى. تابعوني من الأحد لين الخميس من الساعة 6:30 وقت النشور لين الساعة 9 الضحى، وياي أنا سالم محمد.
ما شاء الله المزرعة وايد عودة والمكان كله جديد.
ما تباني أراويك المزرعة؟
والله يبالنا تبى الصدق. يبالك زراعة بعد شوي هني.
إيه والله إن شاء الله بنهتم.
بس صدق أنت شكلك من زمان ما جيت.
إيه والله من زمان مو بياي.
سعود تخبرك هاي الحجرة الجديمة شو سالفتها؟
الحجرة هاي جديمة ومعفوسة.
عاد ياني فضول أنا الحين لازم أدش الحجرة هاي.
تفضل شو بتحصل فيها يعني كنز؟
ما شاء الله يا اخي هالحجره روحها تراث، كل شيء جديد فيها. يا سلام تردك على الزمن الاول.
قلت لك الحجره قديمه ومعفوسه.
شو هالمندوس الغاوي بعد؟
هالمندوس فيه اوراق قديمه ما منها فايده.
ما يخالف نشوف شو فيه؟
ما يخالف.
اوراق قديمه هذه، عقود قديمه. تقول لي بحصل كنز؟ إلا كنز وكنز بعد، وأنت ما تعرف هالأوراق شو قيمتها؟
يا أبوي الأوراق هاي ما منها فايدة.
هذا تاريخ، وهالأوراق لازم نوديها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن.
بيض الله وجهك.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
في موسم القيض يفضل لبس القحافي والنظارات الشمسية للكبار والصغار، وخص الناس اللي تعتمد طبيعة دواماتهم على التعرض لأشعة الشمس والفترات طويلة، وهذا لتجنب ضربة الشمس الحارة والإجهاد الحراري.
راديو البيت ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل مستمعي 107.4 متواجدين معكم الحين بالصوت والصورة من خلال انستغرام سماح اندرسكور العبار. اللي عنده أي مشاركة أو أي سؤال أو أي استفسار في موضوع فرط النشاط وعدم الانتباه يتواصل ويانا على 4477. طبعا شو هو نقص الانتباه ومع فرط النشاط؟ هي حالة تصيب يعني أطفال، الكثير من الأطفال. ومعروفة طبعاً ADHD، واضطراب في نقص الانتباه مع فرط النشاط، وغالباً يستمر. الشيء الزين هو يستمر بس لمرحلة البلوغ وعقب إن شاء الله يختفي أو ينتهي. لكن كيف يكتشفون فرط النشاط وقلة الانتباه وقلة التركيز؟ شو العوامل اللي تأثر في هذا المرض؟ هل هو وراثي؟ هل هو بسبب خلل جيني؟ هل هو بسبب مشكلة في مرحلة الحمل؟ هل هو سبب مثلا ولادة مبكرة؟ كثير من الأسئلة إن شاء الله بنطرحها وبنتعرف على أجوبتها من خلال لقائنا عقب شوي يا دكتور أحمد عبد الله بن علي استشاري علم النفس. لكن المشكلة هاي حقيقة ممكن تكون موجودة عند كثير من الأبناء، والأبناء يمكن كبروا ولا حد شاف ولا حد فهم ولا حد عرف أنه عندها المشكلة. نحن نوصف عيالنا يناقزون شرائط القرود، ما عندهم تركيز في المدرسة، عندهم بلادة في شيء معين. الخط زين شوية. فبنتعرف أكثر عن هذا الموضوع من خلقانا مع الدكتور أحمد عبد الله بن علي استشاري علم النفس. صبحك الله بالخير يا دكتور.
صبحك الله بالنور. شلون أستاذ سماح؟
إيش حالك يا دكتور؟ عساك بخير.
بخير ونعمة يا مرحمان.
مثلا نحن وعدناك الحلقة اللي طافت أن نحن نناقش هذا الموضوع لأنه وايد مهم، ومثل ما كنت أقول في ناس عندهم أطفال بهاي المرض وبهاي الحالات لكنهم مو منتبهين ولا يتحرون. هذا شيء عادي، مثلا هاي الطفل شيطان شوي، إنزين هو مو مركز لأنه هو شوي عنده بلادة في الدراسة. فنبغيك توضح الصورة أكثر عن فرط النشاط ونقص التركيز أو الانتباه.
نعم. طبعا قبل كل شيء، فرط الحركة وتشتت الانتباه المعروف هو الـ ADHD. هو هاي من الاضطرابات النفسية وتعتبر أمراض تطلع من الولادة، يعني هي وراثية غالبا 75% هي وراثية. فغالبا يعني تكون في الآباء، لكن الآباء ما يعني ما ينتبهون لهاي الأمور إلا إذا ظهرت في الأبناء، في مودونهم في مثلا في المستشفى يقولون نعم عند العيادة والدكتور يقول نعم هذا كان عندي أنا قبل. فغالبا هي وراثية، وهاي الأمور يعني أيضا تظهر من حديثي الولادة. يعني نحن الروم يعني نلاحظها مثلا يعني تقريبيا من الأطفال اللي هم صغار بعدهم، يعني مثلا كثر صياحة، تسنين، تأخير التسنين، مثلا عندك من الأمور اللي يعني اللي تأثر أيضا الوزن والطول يكون أقل عن الطبيعي. فنحن هاي الأشياء هاي كلها تدل على مثلا احتمالية كبيرة أن يستوي فيه يعني فرط حركة وتشتت الانتباه. نعم.
لكن مثلا إن الطفل ينولد قاصر مثلا مو بتسع شهور بعد ممكن يكون له دور فعلا.
صحيح نعم، الولادة المبكرة نعم تأثر. صحيح نعم
تمام. فذكرت أن ممكن يشخص هذا المرض من البداية، لكن نحن عادة التشخيص يتأخر عندنا لين وقت المدرسة. صحيح؟
في الحقيقة يعني أستاذ السماح شوفي الأمر هذا بالذات اللي تم ملاحظته طبعا من السن مبكرة، لكن التشخيص يكون قبل 7 سنين. يعني قبل 7 سنين يتم التشخيص، فلذلك نحن عندنا التشخيص هذا يعني الناس هنا وايد يعني تدخل في موضوع الإرباك. فأنا هنا أنصحهم بنصيحة، طبعا العلاجات في هذا الجانب إن هي متنوعة، هي 4 تقريبا، يا أنه يكون علاج بيولوجي اللي هو بالدويات. طبعا الأدويات هاي تختلف، عندنا نحن طبعا الأدويات هنا هي المنبهة، لأن نحن عندنا في مناطق يعني يقل فيها الدوبامين والنور أدرينالين، فلذلك شيء دويات نحن نعطيها تزيد النشاط أو تزيد النور أدرينالين في هالمناطق أو الدوبامين. فالناس هنا شوية تتخوف لأن كثرة الدراسات في هالموضوع تختلف، يعني يمكن حتى هذا تنويه للآباء اللي عندهم أطفال يوم يصيرون عند دكتور الطبيب النفسي، ترى احتمالية المختص يقول لهم ابدوا في مثلا العلاج الدوائي.
صحيح.
وفي شيء منهم فعلا 90% من الحالات يعني تتحسن، ولكن المنبهات او الجوانب هذه شويه فيها آثار جانبية. يعني حتى نحن مع المضطر اللي عندهم أمراض اكتئاب أو مصابين بالاكتئاب نعطيهم مثل هاي الأدويات لمدة 3 أسابيع ولا ينصح فيها أكثر. لكن شيء أخصائيين طبعاً بيقولوا لكم لا سيروا على العلاج السلوكي. طبعاً العلاج السلوكي في إيجابيات 75% إلى من 70% 75% الأطفال أو المصاب يتفاعل وياها، ولكن فيها سلبيات. السلبيات إنه أول شيء مكلفة، 2 طول فترة طويلة عبارة عن جلسات، 3 البيئة أو المجتمع أو ربعه باكر إذا اختلط وياهم يغيرون سلوكه
للأسوأ.
إيه يغيرون سلوكه. يعني مثلاً الولد تعلم على تمارين معينة إنه هو مثلاً تجاه يتحكم مثلاً في سلوكه، إذا مثلاً ياله إنه مثلاً اندفاعي خلنا نقول، أو إنه مثلاً من صفاتهم إنهم ما يحبون يتريون، ما يتريون مثلاً في الصف أو ما يتريون مثلاً الدور. وثاني شيء رد سرعة الإجابة، يعني مثلاً ما يتريى ويهيد مثلاً على الإجابة، لا على طول تلقينه يحل، على طول يكتب. أول ما تيله مثلاً بادرة فكرة الحل على طول يكتب بدون ما يعني يهيد ويفكر فيها. نحن عندنا طرق نحن نعلمهم شقا مثلاً يهيدون، شقا مثلاً يخففون من الرد سرعة الإجابة. لكن إذا دخل مثلاً الطفل هذا مع أطفال أو نلعب يا أطفال مثلاً، خلنا نقول فيهم مثلاً يعني يراعى شوية، هنا الطفل يتغير سلوكه لأنه مهيئ أصلاً، لكن كاتم أو يحاول أنه يتحكم، لكن في النهاية ينصاع وينطاع لسلوكيات الأطفال اللي هو النشاط الطبيعي فينفرط الطفل. فلذلك يقولون الأدويات هنا جانب مهم. لكن يعني أنا أنصحهم إذا مثلاً يا طبيب وقالهم إن الطفل نعم فيه ADHD، إذن شو يسوون؟ هناك شيء مقياسين هم أكثر المقاييس اللي يعني نحن نستخدمه اللي هو كونرز وعندنا بلت ثاندربلت. المقياسين هذين مهمين جداً، يعني إذا سووهن وطلعوا إن فعلاً عندهم فرق حركة شديد أنا أقول خلهم يبدون بالدوائي، دوائي مع السلوكي. لكن إذا ظهر متوسط أو أقل يعني من 2 لـ3 على طول السلوكي، يعني ما يحتاج حتى يدخلون للجانب الدوائي.
هو يستو يكون عنده ضعف تركيز لكن ما في فرط نشاط؟
أستاذة سمح شوفي الأمر هذا يعني خلنا نحن نرد شوي قبل. فرط الحركة وتشتت الانتباه أصلا في الاثنين السابقة كانوا مفصولين.
أيوة.
يعني ما يعتبرون هذا غير وهذا غير، لكن الجوانب الحديثة الآن والطب الحديث دمجهم ويا بعض. نحن هنا نقول أن 40% من الأطفال أول ما يكملون سن 13 يوصلون ل 16 سنة تروح الأعراض يعني لا يعني يعني طبيعيا تصير بدون تدخل. منهم 60% تصير لفترة البلوغ، وشيء من 70% لفترة المراهقة. لكن نحن يوم نقول إن تصير يعني في فرط الحركة اللي تروح، لكن تشتت الانتباه يتم وما يزيل وما يزال يعني مع الأطفال أو مع البالغين أو مع المراهقين. فلذلك نحن لازم نتدخل من أول ما نحس بهاي الأشياء. ليش؟ لأن باكر نلقى نحن المراهق ما يروم يعني يتم في وظيفة واحدة، ما يروم يكمل في مساق واحد، ما يروم مثلا تلقونه دوم يعني ما يصبر رمسه، دوم عنده مشاكل، دوم عنده أيضا مشاكل مع الأهل مع المجتمع مع ربعه، ما عنده ربع، دوم نلقى أيضا أنه ما يروم يتم حتى في وظيفة واحدة. وثاني شيء غالبا يعانون من الاكتئاب بعد ذلك. ليش؟ أنه يحسون أنهم غير عن الناس. بعد أيضا من الأشياء المهمة وهذه يمكن قلة حدثت عندنا ولكن موجودة في الدول العربية المجاورة، أن أكثرية اللي عندهم شتة انتباه يدمنون المخدرات. ليش؟ لأنه دائما في عقله عنده مثل ما تقولين داينامو شغالة، فهو يبى يهديها هاي أو أنه يبى يحاول يتحكم فيها فيلجأ إلى الحبوب، بعد ذلك إلى مثلا التدخين، بعد ذلك إلى الحبوب، بعد ذلك يلجأ إلى المخدرات. فهاي من الحالات اللي رصدت في الدول العربية كجانب من تشتت الانتباه. ليش؟ لأن الآباء يقولون نحن مرة مسوي لك كنترول، وخاصة إذا كبر ودخل سن المراهقة. فالطفل طبعا الشاب هذا عنده مراحل يدخل يبني ذاته، فهو يشوف أن عمره فاشل، يوم يكتشف أن التدخين أو أن مثلا المخدرات هي تخلي له شوية يعني قدرة في يعني الترفيع شوية، ويحس أنه بإمكانه يعني يطلع عن هذا الجو فيدمن عليه أكثر. فلذلك هاي الأشياء جدا مهمة للآباء، أن أول ما يرصدون الـ ADHD على طول يتجهون إلى العلاج.
تمام دكتور، نحن بنظهر فاصل وبنتم وياك على الخط وبرد الواصل. تريونا مستمعين
راديو البيت. راديو البيت.
يا دولتي بابا دايم في قلبي، دخر اني اماراتي. يس
راديو البيت.
ويا غصان العود لي مايل، لا تمني خاطري بامال، ويا سيان صدخ يا انت نشوات غرامي والرحب واللمال، وانت ساس المحافة من زمان طويل.
شلافنا شلاتنا على الأولى.
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
والله والله لخلي السنين الماضية تعني، ووادع الناس وارجع واخذ المعنى. يمكن حبيبي، يمكن حبيبي إذا غنيت يسمعني قبل البحر، يا قلوب الشوق تبلعنا. اللي خذاني، اللي خذاني وعيه ما يرجعني، والدرب مجهول والتفكير ضيعنا. اللي خذاني وعيا ما يرجعني، والدرب مجهول والتفكير ضيعنا. يدفعني الشوق، يدفعني الشوق لمواصله يدفعني. تبادل العشق هو سبة دوافعنا. تدرون قلبي، تدرون قلبي على هجره مطاوعني. الناس تعذل وحنا ما تسمعنا. لا قلت، لا قلت أحبه تراه الصاحب المعنى، واللي مع الهجر طبعا ما هو بمعنى. لا قال دعني وأنا ما قلت له دعني، يا لين سالت من الفرقة مدامعنا. حتى حتى في يوم الموادع يوم ودعني، بكت جميع الليالي من موادعنا. الله يمتعك بالقايو يمتعني، بالقاك والسحب تمطر من تمتعنا. من جمرة الفكر والإحساس يشعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصحف ولا جفة الأقلام.
علموني من اللي ما يحب الهلال، سكر وكلم بعد 5 دقايق.
أنا مزاجي من زماني تعكر
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال.
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا.
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
لا تغرك ضحكتي ولا سلوح.
أعرف إعزاز النفوس من الردي.
أعرف إعزاز النفوس من الردي.
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل.
كل ما بنيت الحلم في
بين البحر والقمة النورش يطير يصارع على أيام في برد ودفا وبنادم اللي في الفضاء ما له نظير يحبط من أول جرح يشربه يحبط من أول جرح يشربه
الأولى 107.4
صاحب الحجر هجرك ويش سواب ويلك من الله ترفق في عباد الله نحلة عظامي من الهجران وثيابي لو تستر الجسم ما هي تستر
انت اول انسان عشق في حياتي والحين تبغى الصدق ما عدت لك
يلي ذكرت الهجر وتحدد المهلة لا ما تروم الهجر لو قلت لي رايم الهجر لا تحسب انه مسألة سهلة الهجر يجرح خفوق العاشق الهاي فزاع
الأولى 107.4
إماراتية تراثية وطنية. مية وسبعة فاصل أربعة. راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين في حديثنا مع الدكتور احمد عبد الله بن علي استشاري علم نفس. مرحبا بك مره ثانيه يا دكتور.
يا مرحبا.
سامحنا وايد طولنا عليك في الفاصل.
بالحل.
جزاك الله خير. كنا نتكلم عن ADHD اللي هو فرط النشاط وضعف التركيز، وذكرت نقطة وايد مهمة، يعني إذا الإنسان أو إذا الطفل هذا ما يلحقونه بالعلاج ممكن يدخل في متاهة الإدمان يوم يكبر، صحيح؟
نعم صحيح، وهذه مثبتة يعني في هذا الجوانب.
إنزين، إذا تم علاجه يعني دكتور، وأنت ذكرت أن للأسف اللي هو قلة التركيز هاي تتم، لكن فرط النشاط هو اللي يخف عقب مثلا مرحلة البلوغ، لكن هي المشكلة تكون في ضعف التركيز في المدرسة في الدراسة في المراحل المختلفة. تلقى هذا الطفل يواجه صعوبات في التعلم، حتى المدرسة عنده صعوبات مع التعامل مع الأطفال وهاي الفئات العمرية المختلفة.
نعم صحيح، لذلك أستاذة سماح في هالجانب إذا كان هو عنده شديد جدا يتجه إلى العلاج البيولوجي، لكن إذا كان الطفل غالبا فوق الثمان سنين 10 سنين، هنا على حسب قدراته بإمكانه يدخل في جانب العلاجي اللي هو نحن العلاج السلوكي. فنحن عندنا تمارين هنا، فطبعا العلاج السلوكي نفسه طبعا يكون عبر مختص، مش طبيب نفسي، ليكون مختص نفسي أو في هذا الجانب اللي هو العلاج السلوكي المعرفي. ولكن أيضا هناك تمارين مع الأخصائي، وأيضا هناك تدخل أسري، الأسرة تتابع حالته، تحاول أنه مثلا تدمجه مع أخوانه، تحاول أنه يكون شخص طبيعي. ليش؟ لأن يعني هاي الأمور اللي رفضناها أن الطفل يكون يعني غير مرغوب فيه، يعني مثلا إيش حقه، خاصة يعني في العوائل اللي ما عندهم ثقافة تربوية، إيش حقه أنت ممكن شرات خوانك شوف فلان أخيار عنك وانت ايش حقه ما تصبه، وانت انت على قولتهم يعني شيطان وانت كذا وانت كذا. ليش؟ لانه حتى هم يلعب يحب يكسر ما يسهم، كان واحد يعني يتفرخته يضاربه، فما تلقونه يعني كطفل طبيعي، فاللوم كله يجي عليه، فهذا بعد ايضا يسبب له اضطرابات نفسية. لذلك يجب على الأسرة أن هي تتثقف في هذا الجانب وتحاول يعني تهيد عليه وتتوزع. اثنين، العلاج السلوكي المعرفي نحن عندنا هناك أساليب، يعني مثلا من الأساليب عندنا التعزيز الرمزي، يعني كل ما يسوي شيء نجيب له ورقة، كل ما يسوي شيء نحط له نجمة، والنجمة هاي فيها مكافأة رمزية، مثلا يعني مبلغ مالي أو إن هدية معينة رمزية. إحنا نحاول أن نحن أن نستخدم أسلوب المكافأة والتصحيح في هذا الجانب. أيضا عندنا شيء يسمونه العقد السلوكي. العقد السلوكي نحن نجيب برقة ونسوي عقد مكتوب بيننا وبينه، أن ترى إذا سويت كذا لك مثلا مكافأة معين. نعم، عقد كامل بيننا وبين الطفل. أيضا عندنا شيء يسمونه التغذية الراجعة، يعني مثلا نجيب له كاميرا نصور سلوكه هو يا خوانه، هو يوم يلعب، هو يوم مثلا يرمس مثلا مع امه وابوه او خوانه، فنشوف سلوكياته هاي، بعد ذلك نحط له اياه ونقول له شوف انت الفيديو هذا. طبعا هو يوم يشوف غير انه طبعا غير يوم انه هو يقول له انت ترى تسوي كذا، لان الطفل هنا مو برايم يركز على هالامر، فهو ما منتبه ولا هو يعني ما أخذ باله على هذا الموضوع. لكن يوم نحن نراوي ويشوف قدام عينه، هنا هو يعني مثل ما تقولي يتأثر عاطفيا في هذا الجانب، أو إنه مثلا يتلاحق على عمره، فيدخل فيه شيء نسميه الاستبصار. الانسايد انه هو خلاص يعرف انه هو عنده سلوكيات معينه لازم يغيرها. فطبعا هالشيء التغذيه الراجعه لازم تكون مع التمارين. التمارين في تمارين سمعيه، تمارين بصريه، تمارين حسيه، تمارين جسديه وتمارين سلوكيه تختلف ايضا. لازم الاخصائي هو اللي يحددها. نطور المهارات ونخليه مثلا يطورها هو حتى انبونه اللي هي بمكانه باكر يروم يسيطر عليها، يروم مثلا يخليها مثلا اهدى وهي عشويه. هاي الامور كلها تدخل من هالجانب. عقب ذلك اذا وصل لسن خلينا نقول مثلا المراهقه او سن البلوغ، بشكل كبير جدا يوم تصير فرط الحركه الطفل يكون مهيئ أكثر أنه يتحكم في تشتت الانتباه. فهالشيء غالبا الطفل كل ما يكبر مهاراته تزيد واستيعابه أو خلنا نقول إدراكه يزيد، فيروم يتحكم في تشتت الانتباه بشكل أكبر، فتزول بعد فترة مر الأيام، فيدخل من جانب 70% اللي 30% في سن المراهقة تصير عنهم من ناحية تشتت الانتباه وفرط الحركة.
دكتور، لكن إذا كان العلاج البيولوجي ما يفيد مع الطفل اللي عنده مثلا ضعف الانتباه في المدرسة، بعد عنده صعوبات معنا ياخذ الأدوية وإلى آخره، شو تكون في مرحلة تالية؟ هل في هالوقت مرة ترى ممكن هاي شو يقولون الدواء ما له أي مفعول، فيوقفون الدواء من تلقاء نفسهم دون حتى أنهم يشاورون الدكتور المعالج، لأن يشوف أن الدواء مو يعني كتحصيل دراسي هالدواء مو بجالس يساعد الطفل أنه يكون أكاديميا ماشي حاله.
زين أستاذ سماح، هنا هاي نقطة مهمة جدا، يعني أنا أنوه عليه وأحط ألف خط حتى. اللي بيصير عند طبيب نفسي وقال له أن عندك ADHD للطفل، يحاول عندي أنه يصير عند واحد عنده خبرة، مش فقط طبيب، لا يصير عند واحد عنده خبرة. ليش؟ لأن من الحالات اللي ين إن طفل طبعا يعني قالوا عنده إن ADHD، فبدأوا يعطون الدواء، الدواء هذا يعطوه أول بادي 10% مرتين في اليوم، طبعا ما عطاه استجابة، فيا الطبيب فزاد عليه عطاه جرعة زايدة 15 لوديتين في اليوم، طبعا بعد ايضا ما عطت استجابه. لكن يوم اكتشفنا ان الجرعه هاي كانت وايد يعني دليل عليه العشر، وايد عليه ال15، فيوم عطيناه 12.5 ملي وديتين في اليوم استجابه كامله. فلذلك لازم الطبيب هو اللي يعرف يحدد المقدار الصحيح اللي ياخذ الطفل، لأنه مختبر تجارب. إحنا نبدأ نعطي 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 من هذا. طبعا شيء وديات الأطباء في هذا الجانب يسوون فيها تحاليل، بيشوفون يعني شو عنده من مشاكل وكمية النقص في المنطقة الشبكية من ناحية النور أدرينالين والدوبامين. بعد ذلك هو يحدد نسبة المنشطات اللي يعطونه أو المنبهات. المنشطات فعلا هي منشطة، لكن تعطي مفعول عكسي مع النشاط مع للطفل، فتعطي يعني مفعول عكسي، فيستوي عنده الخمول، وهذا اللي يخليه يقدر يركز أكثر وبإمكانه أنه يعني يوعى أكثر.
يعني أنت يوم تعطي حبوب تسوي له حالة من الخمول، هي بتساعده في نفس الوقت أنه يركز؟
نعم، هنا يعني يروم يشوف الأمور بشكل صحيح أكبر وأكثر. يعني مثلا هو مثلا خلنا نقول أنه هو يشوف صح عمره، أنه مثلا أني أنا أدافع عن عمري بديه، لكن يوم أنه يأخذ الأدويات هاي تعطيه صورة إدراكية أوضح، لا تعال ان الاندفاع هذا اللي انت تسويه والضرب هذا له سلبيات اخرى، فلذلك هو يدرك الامور بشكل صحيح اكبر واكثر.
تمام.
هذا جانب. نعم. الجانب الاخر يعني في بعض الاطفال يعني اكتشفوا انهم عندهم في الفرونتال كورتكس اللي هي الفص الجبهي الامامي ما يروم يسوي بريك او الفرمله للافكار اللي تيله. يوم ياخذ الادويات تهيد منه وبامكانه يستوعب اولا ينفع لأوامر هله أموبه يشوف الأمور بإدراكية أكثر، يكون متفاعل أكثر في المدرسة، بإمكانه بعد ذلك أنه يدخل في الجوانب يعني السلوكية كتمارين، فبإمكانه أنه يتقبلها بشكل أكثر وأسرع. أيضا بإمكانه يتحكم مثلا بحركته بالأصوات الخارجية، لأن في بعض الحالات الشديدة أي يعني الطفل يحاول إنه يركز، لكن إذا سمع مثلاً خلنا نقول هرن سيارة على طول هالشيء يظهر من التركيز ويدخل في التشتت.
سبحان الله.
فهذا هنا التعب، هنا يعني نحاول إن نحصل المعركة يعني وياه في هالجانب.
الموضوع طويل وشيق جدا وفي وايد معلومات، لكن الوقت الفخر انتهى. سامحنا دكتور أحمد عبد الله بن علي استشاري النفس، وقواك الله، شكرا جزيلا، يعطيك العافية في مان الله. مستمعينا ما زلنا متواصلين وياكم، لكن بنظهر فاصل وبرد نواصل.
راديو البيت،
راديو البيت.
نحن عندنا رهان على أن التعليم في هذه البلد المبروك بكم بهلكم يكون رقم واحد في العالم، ما نقدر نقبل رقم اثنين.
راديو البيت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أبغى أخبركم عن برنامج شبابي حواري وطني. برنامج اسمه برنامج الشباب راي. هالبرنامج منصة إعلامية تتابع الحركة الشبابية، تنقل نشاطها، تنقل تأثيرها المجتمعي. هذا كله طبعا يتعاونون فيه ويا وزارة الثقافة والشباب ويا المجالس الشبابية من كل أنحاء الدولة، وحتى ويا المؤسسة الاتحادية للشباب نفسها. وكيد البرنامج مثل مساحة يفتحونها لكل أخبار الشباب، لكل إبداعاتهم، لكل أفكارهم. تقدرون تتابعون برنامج الشباب راي من الأحد ليل الخميس من الساعة 2 وقت العطمة ولين الساعة 4 العصر عبر أثير إذاعتي الأولى 107.4 أو عبر الموقع الإلكتروني الأولى radio.ae، وبعد من خلال تطبيق إذاعتي الأولى الأولى FM ترون تحصلونه على الأندرويد والأب ستور. وقواكم الله.
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
حبيبتي أجمل بشر يجري غلاها في الوريد، دانها وملت جت بحر وبها من الظبي الشريد. أنا قبلت كانها قمر، وإذا قفت حان الوعيد، وإذا استلت ذاك الشعر يستر مباتلها ويزيد. تمشي دجار وتغار منها كل غيد، من ردفها عانى الخصر والعود كطلع النضيد. ورج السموحة والعذر ملعون أبو جد القصيد، كل ما بديت أكتب سطر يطري علي خلي وعيد. Thank you. واجعلها من ضمن الشعر وشعر دون لا جديد. يالله لا تكتب وزر حبها مقيد لي بقيد لان غدا من ود عمر والعمر دون وش يفيد. حبيبتي يا جمل البشر يجري غلاها في
يا ونتي يسمع صداها بالآفات في مهجة اللي والترذف حسايط حسايط. نمشي على درب ما توضع الأقدام والمهلة الأرض يعجبني المشي فيها يا مرحبا يا معني خط الأقلام مثايل شوقتني في معانيها واخر كلامي حرف السين واللام والميم والعين لا أقوى.
مع الزبنة العود.
قال شزايد اختفى محمد ورا محمد حد يحضر وحد يغيبي والسبب ما هو متعمد السبب حب الغراشيبي. اختفى محمد ورا محمد حد يحضر وحد يغيبي والسبب ما هو متعمد السبب حب الغراشيبي. لكن كم من خفي بن يود من فعلهم راس كشيبي. فقلت لسيدي اشرح لك محمد عن امور عنك ما تغيبي الخبر ليلافك وعود يا بعد شباني وشيبي لك تركنا الجو يتجدد حولك تحوم الرعابيبي والطيور اللي تبى تصعد للحبر تجنس ولا تخيبي لكن قاصر من صيدها تبعد من عقاب المخاليبي.
مع الزبنة العود. الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر لفترة الهيور.
وطننا غالي وعلى الدنيا نواريبه.
107.4
يعقوب اللولو والغالي علود الجوهر وبالمرهم لا حشم مثلك امثالي يا تبر يا در يا جوهر
قديمنا بيتم جديدنا. راديو البيت ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير وبالسلام وبالتحية وبأجمل التحايا. وأكيد يعني أحيانا في هاي الدقائق طلبة الثانوية العامة يتريون إعلان نتائج الثانوية العامة، وإن شاء الله كل النتائج تكون مبشرة ومفرحة وسعيدة على جميع طلبة وطالبات الثانوية العامة بقسمها يعني أو بأقسامها المختلفة، يا بقول بأقسامها الأدب العلمي، هذا كان زمان أول الأدب والعلمي. طبعا مثل ما سمعتم من يوسف العوضي الشيخ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حي وهن خريجي أو أوائل طلبة الثانوية العامة. ونحن نقدر نقول لكم الحين أن في أكثر من 28,000 طالب وطالبة في الصف الـ12 خاضوا الامتحانات النهائية في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهج الوزاري خلال العام الدراسي 2020-2021، بلغت نسبة النجاح في كليهما في الـ الـ في كل الحكومي والخاص نسبة النجاح 91%، ونسبة نجاح طلبة مساري النخبة والمتقدم 100%، ونسبة خبركم عاد اللي يبون يعرفون A B C نسبة درجات طلبة مسار النخبة بيكون من 90 لـ100 هذا A plus، من 80 لـ89.99 هذا A، من 70 لـ79.99 هذا B plus، وطبعا وانت نازل على C بيكون 60 لـ69.99. أما نسبة درجات طلبة المسار المتقدم من 90 لـ100 هذا A، من 80 لـ89.99 هذا B plus، ومن 70 لـ79.99 هذا B، وما دون ذلك طبعا اللي هو 60 لـ69.99 هذا C، وطبعا الF بيكون تحت 60. أتمنى يعني الجميع يكون في الA والA plus B plus بالكثير يعني، وإن شاء الله الله يبشر كل طالب بنسب جميلة إن شاء الله. ونرد نقولكم مرة ثانية، ترى النجاح مو بنسبة فقط، يعني أنا محافظة على هذا الكلام، صدق الأهالي يستانسون 90 و99 و89، لكن نجاحك مو بس في نسبتك، صح تشد حيلك وتبذل كل المجهود اللي عليك عشان تجيب أفضل درجة ممكن أنت تحصلها أو أنت تستحقها، لكن الفروقات هذه اللي تستوي مدام أنت أخذت بكل الأسباب النجاح وأخفقت في شيء ما، ترى هو مو بآخر المطاف. نقول هالكلام لأولياء الأمور، دام البنت أو الطالب بيدخل إن شاء الله جامعة والجامعة اللي يبغيها والكلية اللي يبغيها الأمور طيبة، فلا تضايقون اوه يا 89.9 ما يب 90%، لا تضايقون من الاشياء، اهم شيء نحن نفكر اللي ياب 90 واللي ياب 85 او 75 ممكن كانوا يلتحقون بنفس الجامعه بنفس التخصص، والشاطر اللي ينجح في الاخر. طبعا اكيد نتمنى النجاح والتوفيق لكل الطلبة والطالبات، وال يعني إذا في حد عرف نسبته من خلال الموقع وزارة التربية والتعليم يحب يشاركنا طبعا نحن متواجدين وياكم لين الساعة 1. شاركونا نجاحاتكم، شاركونا نسبكم، طرشونا على 4477، طرشوا على انستغرام سماح اندرسكور العبار، بشكرونا بنتائجكم، وأكيد يعني نحن نتمنى التوفيق والنجاح لكل طالب وطالبة في الثانوية العامة، والله يبشر الجميع بالخير. ننتقل الحين لأخبارنا مستمعينا. أكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي مع انتهاء العام الدراسي الحالي وبدء موسم العطلات الصيفية أهمية أخذ الناس اللي يبون يسافرون اللقاح المضاد لكوفيد 19 بجرعتيه الأولى والثانية، والتأكد من مرور 14 يوم عقب أخذ الجرعة الثانية قبل ما تغادر الدولة، من أجل أنك تحافظ على سلامتك وسلامة الجميع. وهذا لما له اللقاحات من تأثير أو أثر كبير في تعزيز مناعة الجسم وقدرته على مقاومة الفيروس. ودعت اللجنة كل من ينوي السفر إلى التأكد من الأوضاع الصحية في الوجهة اللي بيقصدها والإجراءات المطبقة في هاي الوجهات والمتعلقة بالسفر والأشياء الإجراءات اللي ممكن تتخذها الوجهات من إجراءات استثنائية قد تؤثر في حركة السفر سواء جوا أو برا أو بحرا. ونصحت اللجنة بتجنب السفر للوجهات اللي تعاني من وضع سيء نتيجة تفشي كورونا بصورة كبيرة، تفادي لخطر العدوى ولما قد يتسبب في تلك الأوضاع من فرض إجراءات إغلاق أو قرارات تصدرها تلك الوجهات بتعليق الرحلات وتقييد حركة السفر. يعني صدق لا تسيرون أماكن عليها يعني فيها إصابات كبيرة بكورونا، إصابات كبيرة أو إصابات بالغة، ممكن أي وقت غلاق المطارات، تقييد حركة السفر، فتمون متوهقين هناك. فالإنسان يعني يا أما يلزم مكانه وبيته وبلاده أو أنه يتوجه لمكان أأمن، ما بقول أفضل، أأمن أكثر أمان. يعني تبغي تصير تستانس تغير جو تدور البراد، لكن دور مكان نسبة الإصابات بكورونا أقل، خطر التعرض للإصابة أقل، سبب تحافظ على سلامتك وسلامة أهلك. أوضحت أخصائية أمراض القلب وخبيرة التغذية الروسية أن شرب القهوة في الطقس الحار يتطلب مراعاة احتياطات معينة عسب ما تضر بصحتك، وذكرت كما ذكر موقع RT بالعربي نقلا عن نوفوستي، وأشارت الأخصائية الدكتورة آسيات في حديث لأحد الإذاعات أن قبل شرب القهوة يجب الأخذ بالاعتبار أن للقهوة تأثير مدر للبول، أي إخراج السوائل من الجسم، ما يعني في أن الطقس الحار يجب أنك تحافظ على توازن المحلول الملحي في الجسم. وضحت أنه يجب التقليل من كمية القهوة أثناء الطقس الحار، لكن إذا شعر الشخص بالقلق عقب تناول كوب القهوة وعدم انتظام في ضربات القلب فهذا يعني أن هذا الشخص أفرط في تناول القهوة. وقالت أن القهوة تسبب جفاف للجسم، سبتي من الأفضل شرب كوب من الماء مع كل كوب من القهوة. وأشارت الأخصائية أن يجب الحذر من مخلطات القهوة مع خلطات القهوة مع المشروبات الصيفية، فمثلا القهوة من مشروبات الطاقة تزيد من أعباء القلب. وقالت أن خليط القهوة ويا مشروب الطاقة هو عبء إضافي على القلب في الطقس الحار، لأن القلب في مثل هاي الظروف يعمل بصورة مكثفة. أسبتي قد يؤدي شرب الخليط إلى عواقب سيئة للجسم. وقالت أن خلط القهوة ويا عصير البرتقال تعتبر سعرات حرارية عالية. بعد أسبتي لابد أنك أنت تنتبه وما تشرب القهوة مع مشروبات الصيف الشائعة. أصلاً كيف يعني إنسان يخلط قهوة ومثلاً مشروب طاقة، ولا كيف يعني كيف هالانتحار يكون؟ حذرت مؤسسة القلب الألمانية من خطورة الحرارة الشديدة خلال فصل الصيف على مرضى القلب، إذ تتسبب في حدوث انخفاض مفاجئ لضغط الدم أو هبوط في الدورة الدموية أو الإصابة بضربة حرارية ممكن تهدد الحياة. وأوضحت المؤسسة أن ظهور بعض الأعراض يجب أن يدق ناقوس الخطر، مثل الشعور بالتعب والإنهاك، ضعف التركيز، التقلصات العضلية، اضطراب نظام القلب. وفي حالة ملاحظة هاي الأعراض لابد من استشارة الدكتور على وجه السرعة لموائمة جرعات الأدوية وكميات شرب السوائل. وبالنسبة لمرضى قصور القلب فينبغي عدم الإفراط في شرب السوائل، لأن كثرة السوائل سبحان الله قد تتسبب في تدهور أداء القلب. وبشكل عام يتعين على مرضى القلب أن يقيسون ضغط الدم بصفة منتظمة. هذا بالنسبة للخبر التالي في حلقتنا مستمعينا. شوف عندنا بعد أخبار ولا خلصت أخبارنا؟ إذا خلصت أخبارنا بنظهر فاصل، بنظهر فاصل وبرد نواصل.
راديو البيت، راديو
البيت الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
من عيونك تشتكي خذني معك يا مسير أبث الشرطة بلا شرطة من جدة ثم لعب
سارت بي نغمة الصوت الينوبي
شلاتنا
سمعت البلبل يغني على الأغصان والفني وذكر قلبي وني ونين الناحل غاديم غدا بيحب مظنوني ونومي حارب عيوني سهير وزادت شجوني ولا يدرون بفوادي لهله داب لمثله غني الصوت متمله وقلبي يا علي شله وحبه في الحشا سادي وجناتك مال وردي وخشم زان بالحدي وبرق اسني الخدي الإمن نشمت بادي
شلاتنا
أنا ونيت يوم الليل بنا
أنا ونيت يوم الليل دنا
ونين اللي بعلات حزين
ونين اللي بعل لا تحزينا مضت الأيام سودا عنا ولا من صبر هدفينا أنا ونيت يوم الليل دنا ونين اللي بعل لا تحزينا
أنا والله لو ملك المظنة وتملكني عهود من سنين
وتملكني عهود من سنين إلا
غني في الهواء في كل فنة وبيع بيعنا وسن مرخصينا
أنا ونيتيو الليل دينا ونين اللي بعن
ما بنتخلى عن تراثنا
صون التراث الغير مادي أو اللا مادي واجب وطني، هاي مهمة وطنية على كل مواطن يجب أن يحافظ عليها.
علوم مركزكم.
العمل على حفظ التراث وصونه يحتاج أساس ومنهجية علمية واستراتيجية واضحة، ولهذا السبب يحرص مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لتحقيق هذا الهدف بتنظيم سلسلة من الورش بالتعاونية اليونسكو، وتعتبر هذه الورش الوحيدة من نوعها على مستوى الوطن العربي، والهدف منها فهم وتطبيق اتفاقية اليونسكو للعام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي.
علوم مركزكم الأولى 107.4
راديو البيت ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم حلقتنا اليوم عن الـ ADHD، فرط النشاط وتشتت الانتباه، أو فرط النشاط وتشتت الانتباه وفرط النشاط طبعا. وكنا نتكلم مع دكتور أحمد عبد الله بن علي عن الموضوع من الناحية تشخيصه كيف يكون ومتى يكون، والأشياء اللي لابد ناخذها بعين الاعتبار في علاج هذا المرض، ولابد أن نحن ننتبه لهذا المرض إذا كان في حد من عيالنا مصاب به، ولابد أن نحن نسعى في علاجه. عسب ما الإنسان اللي عنده هالشيء فرط النشاط أو تشتت الانتباه يكون عنده مشاعر مختلفة متباينة عن الآخرين، فإذا الآخرين ما فهموا مشاعره وما فهموا أن في وايد من التصرفات اللي تصرفه خارج عن إطار سيطرته يسيئون التعامل معه، بالعكس يقولون يا الشيطان يا الطفس يا المشاغب يا إلى 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 إلى، هم بعارفين هالشيء غصبا عنه. وفي المدرسة مستوى الدراسي والتحصيل الدراسي متدني ما يركز طبعا، الأهالي أنت غبي وأنت ما تفهم وأنت بلب، يعني كلمات مسيئة جدا، هو فقير مسكين غصبا عنه هذا التصرف. بنتعرف الحين هل التغذية تلعب دور في الأطفال اللي عندهم التشتت الذهني وفرط الحركة، ولا ما له علاقة الأكل بالموضوع؟ نتكلم أكثر عن الموضوع من الناحية التغذوية من خلال لقائنا مع أخصائية التغذية أستاذة أحلام السعدي. مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور أختي سماح،
كيف حالك؟ عساك بخير.
الحمد لله طيبة.
نحن اليوم نتكلم عن اللي عندهم تشتت ذهني وفرط حركة، يعني مرات نحن نقول للطفل العادي لا تعطونه شوكولات في الليل، لا تعطونه مشروبات غازية لأنه يتخلي مهيبر أكثر وحركة أكثر، فهل فعلا هالكلام صحيح وينطبق أكثر عن الأطفال اللي عندهم فرط انتباه وفرط حركة وتشتت انتباه؟
صحيح. بالنسبة لهل ممكن الأكل يأثر على سلوك الطفل، أثبتت دراسات وتجارب أن النظام الغذائي الصحي ساهم بتحسين السلوك العدواني اللي ما يقدرون غالبا الأهل يسيطرون فيه لدى الأطفال. كما توجد بعض الدراسات أن سوء التغذية خاصة خلال السنوات الأولى للطفل قد تؤدي للعدوانية في سلوكهم الاجتماعي. أيضا يأثر نوع الأكل اللي يأكل الطفل على معدلات الذكاء وعلى قدراتهم المعرفية.
معدلات الذكاء وقدراتهم المعرفية، هاي للأطفال العاديين صح، مو باللي عندهم الـ ADHD صح؟
صحيح.
زين، بالنسبة اللي عندهم الـ ADHD كيف يكون الوضع وياهم؟
أيضا نفس الشيء يأثر على سلوكهم، يعتمد على نوع الأكل اللي هم يأكلونه.
نعم. هل مثلا سؤال ما عرف إذا لها علاقة ولا لا، تغذية الأم الحامل ممكن تأثر إذا طفلها ينصاب هالأشياء أو لا؟
صحيح. عشان شي ينصحون دائما الحوامل بالأغذية الصحية وأنها تأخذ فيتاميناتها اللي يحتاج إليها الجسم، لأن من حتى خلال فترة تكون الجنين يأثر هالشيء على تغذيته.
نعم، يعني مثلا ترى مثلا الحين جيل الفاست فود، يعني فأنا نشوف كثير من البنات مثلا يعني الأمهات الصغار اللي يحملن عادي ما يفتكرن في موضوع الأكل، فتلقينها تأكل الوجبات السريعة، تأكل يعني هي الأشياء اللي كلها دهون مهدرجة وإلى آخره. هاي الأشياء ممكن فعلًا تتسبب. أنا أذكر في دكتور الله يذكره بالخير في عيادة البرشة قال الحرمة الحامل اللي تأكل المأكولات أو الجنك فود هذه ترتكب جريمة في حق الجنين. حسيت أن الكلام وايد مبالغ فيه.
لا صحيح، لازم تركز على تغذيتها خاصة خلال فترة الحمل، حتى لو هي قبل كانت تاكل الجنك فود وهالسوالف، تحاول تبتعد قدر الإمكان خلال فترة الحمل وتركز على التغذية الصحيحة وتاخذ فيتامينات اللي يحتاج إليها الجنين خلال هالفترة.
صحيح. الأطفال اللي عندهم اللي هو الـ ADHD ممكن في نوعية معينة من الغذاء يعني يحرصون عليها أكثر، مثلاً اللي هم مثلاً اللي عندهم قلة تركيز مثلاً، هل في أغذية معينة ممكن تساعدهم إلى الجانب الدوائي أو العلاج البيولوجي في أن يحسنون من قدرتهم على التركيز؟
طبعاً بالنسبة للأغذية اللي ممكن تساعد على تركيز الطفل وممكن تهدي سلوكه بشكل عام، الأغذية الصحية وأنه يبتعد عن الأطعمة الجاهزة، مثلاً يتناول العصائر والفواكه اللي تزيد تركيز الطفل مثل عصير البرتقال لأنه يحتوي على فيتامين سي. أيضاً من الأغذية اللي ممكن تزيد تركيز الطفل اللي تحتوي على المغنيسيوم مثل المكسرات، الموز، السبانخ، واللي تحتوي على الزنك مثل اللحوم ومنتجات الألبان، واللي تحتوي أيضاً على البروتين والحديد مثل الشوفان، المكسرات، البقوليات والفواكه بشكل عام. لأن هالأغذية تساعد على أن تهدئ النظام العصبي وتحسن من نشاط الدماغ لدى الأطفال.
نعم. أكيد الأطفال يعني تعرفي مثل أي طفل يحب الحلويات، يحب الشوكليت، يحب بعد المأكولات هاي السريعة، المفروض يكون في موازنة ما بين العمليتين، ما بين الأكل الصحي، ولا لابد نحن نمنعهم منعا باتا من هالوجبات السريعة وهالأشياء الغذائية اللي ممكن يأكلونها؟
لابد يكون في موازنة، وطبعا هالشيء يكون له دور كبير من الأهل بحيث أنهم يحاولون يعني يقدمون الطعام الصحي بشكل جميل للطفل عشان يكون له رغبة في أنه يأكله. وغالباً الأطفال يخلدون سلوك أهلهم عشان تيهم يكونون القدوة الحسنة خلال في البيت من خلال تناولهم الوجبات الصحية، ويحاولون أن يأكلون قدامهم أشياء صحية عشان يقتدون فيهم. أيضاً أن نوفر لهم بدل من الوجبات السناكات اللي نأخذها جاهزة والشوكولا والعصائر، نوفر لهم وجبات صحية نحن نسويها في البيت مثل الفواكه، خضروات، عصائر صحية عشان يقدرون يأكلونها بدل من الوجبات السريعة.
عادة الأطفال هاي اللي يحبون الهوت شوكولات والميلك شيكس، هاي هالأشياء زينة حقهم ولا مضرة؟
هي تناولها بكثرة ممكن تضرهم، لكن لا بأس لو عطيناهم يعني بكمية معتدلة.
نعم. يعني مرة في اليوم، مرة كل يومين. يعني إذا تسوي يعني لهم مثلاً اللي هو الشوكولاتة الساخنة هذه اللي هو ما أعرف اللي هي الهوت شوكولات، إذا تسوي لهم مثلاً شوكولات دارك شوكولات تحط له شوية شكر أو عسل بيكون أظن، وفي الآخر هو ياس يأخذ حليب.
صحيح هو يأخذ حليب، لكن تكون نسبة السكر أعلى فيها. ممكن يزيد من فرط الحركة عنده.
أيوة.
عصابتي ممكن نعطيهم لكن باعتدال، نحاول قدر الإمكان نقلل هالشيء.
من الساعة كم لابد تمنع الأشياء هاي اللي ممكن تسبب نشاط عند الأطفال، سواء للأطفال عندهم ADHD أو العاديين؟
يعني ما في وقت معين، لكن تحاول قبل ما يرقد تقريبا بساعتين أو أكثر.
ساعتين أو أكثر تمنع، لأن الأشياء اللي ممكن تسبب له نشاط زيادة. تمام. ذكرنا الوجبات اللي ممكن تساعدهم على أنهم التذكر أو اللي هو التركيز أكثر، وذكرنا الأشياء اللي بتهيبرهم زيادة. المكملات الغذائية والفيتامينات مثلا مخصصة للأطفال هذه، خاصة اللي هي على شكل كاندي وحلويات.
الحلويات.
أيوة. هذه تنصحون بها، لأن في الفيتامينات العادية وبذات الأطفال الرضع ممكن يجيهم إمساك من هاي الأشياء، فإنك تستبدلها بالكاندي هاي ما منه ضرر؟
شوفي أنا يفضل أن الطفل يأخذ كل الفيتامينات والمعادن اللي يحتاج الجسم من خلال الرضاعة الطبيعية أو من خلال الغذاء الصحي المتوازن من أكل الخضروات والفواكه، لكن في بعض الحالات قد يحتاج الطفل لمكملات غذائية، لكن لابد أن يكون تحت إشراف طبي، لأن أخذها تيب عشوائية قد يسبب ضرر للطفل. ولو كان لابد من أخذها نختار النوع اللي يكون خالي من الألوان الصناعية واللي يكون نسبة السكر فيه أقل.
نعم، سكر أقل ومواد ملونة أقل.
نعم
تمام.
وتحت إشراف طبي لأنه يعتمد على جسم الطفل نفسه.
تمام. في شيء، في رسالة، في كلمة تبي توجهينها أختي أحلام قبل أن نختم وياك؟
أحاول أقدر ما تقدرون أن خاصة خلال الفترة الأولى للطفل أن يكون الأكل صحي ومتوازن، لأن هو في بداية مرحلته العمرية بداية بناء جسمه يحتاج قدر الإمكان الفيتامينات والمعادن، فنبتعد عن الأكل الضار ونركز على الأكل الصحي.
تمام، نحن شكرا لك جزيل الشكر أستاذة أحلام السعدي أخصائية التغذية وقوات.
شكر موصول لك،
جزاك الله خير، في معنى الله. السلام. هذا بالنسبة لموضوع تغذية الأطفال اللي عندهم بشكل عام تكلمنا واللي عندهم ADHD، لكن الحين في بعض الأشياء اللي ممكن نتبعها مع العيال اللي عندهم ADHD، فرط النشاط وضعف التركيز. مثلا يقول لك يوم بتكلم مع طفل عنده ADHD لابد أنك تستخدم كلمات وتوضيحات سهلة وبسيطة يوم تعطي المعلومات. مثلا يقول لك تكلم ببطء وبهدوء وتكون جدا محدد للشيء اللي تبغى تقوله، تعطي توجيهات حبة حبة، يعني توجيه وراء توجيه، لا تعطي مجموعة من التوجيهات وقت واحد، هو ما بيستوعبها. توقف وترد تواصل مع طفلك، تكون تواصل بالعين وطالع عدل ويوم بتكلمه، وتعطيه الأوامر والتوجيهات أثناء هذا التواصل البصري. نقطة ثانية يقولك أهمية أنك تحدد المواقف الصعبة، فحاول أنك تتجنب المواقف اللي تكون صعبة على طفلك، مثلا الجلوس خلال العروض التقديمية الطويلة أو التسوق في المراكز التسوق المتاجر، لأن هاي الأشياء ترهقه ذهنيا، تشتته عقليا، فالأشياء اللي تاخذ وقت طويل هو يتملل منها بسرعة، يعني نقدر نقول تلوع تشبدة، مثل ما نقول تلوع تشبدة، فما يحب الأشياء اللي فيها وقت طويل، عروض طويلة، هو ما بيتحمل ييسي يطالع فيلم مدته ساعة ونص، ما يطيج، خلاص يبدأ يتشتت يتملل، يبغى يتحرك من مكانه. يقولك امنح طفلك مهلات مناسبة ولا تعاقبه إلا بعواقب معقولة لتأديبه، ابدأ بالسلوك المتسم بالحسم والمحبة في الوقت نفسه، واللي يكافئ في السلوك الجيد ويبعد عن السلوك السلبي. لابد أن تكون المهلات قصيرة لحد ما، وفي الوقت نفسه تكون بالقدر الكافي من الطول اللي يجعل الطفل يستعيد تحكمه في نفسه. تتمثل الفكرة هني في قطع الطريق على السلوك الخارج عن السيطرة والتحكم به، ومن المتوقع أن يقبل الأطفال نتائج الاختيارات اللي يتخذونها. علم طفلك النظام، فساعده على تنظيم دفتر للمهام اليومية ومذكرة للأنشطة اللي المفروض يسويها أو يقدمها خلال اليوم. أحرص أن يكون عند الطفل مكان هادئ لأنه يذاكر فيه، ويجمع له الأشياء الموجودة في غرفة وخزنها في أماكن واضحة عساس أنه يوم يبغي شيء حصله بكل سهولة. وحاول أنك تساعد طفلك أنه يحافظ على البيئة المحيطة به منظمة وغير كدسة وغير أن فيها وايد فوضى. تشجيع الطفل على التفاعل الاجتماعي، ساعده أنه يتعلم المهارات الاجتماعية من خلال تصميم التفاعلات الإيجابية ويا زملائه وإدراك قيمتها ومكافأتها عليها، أن أهمية أنه يكون له دور، لها دور اجتماعي، له دور في إنجاز عمل ما، وتقول ان اذا سويت هذا الشيء شرط مكان. يذكر دكتور احمد عبد الله بن علي يكون في موضوع المكافاه موجود، اذا سويت هذا الشيء بتحصل هذا الشيء، اذا ما سويت هذا الشيء بتعاقب بهذه الطريقه. فالثواب والعقاب من الاشياء المجزيه والمفيده ويا هاي الاطفال. واجعل له عادات صحيه يمارسها، مثلا انه يرقد عدد ساعات كافيه، انه ما يتعرض وايد للارهاق عشان ما يزيد عنده اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط. ولابد انه يكون مثل ما ذكرنا في الفقره اللي طافت غذاء متوازن سبيا مو هذا الطفل نمو صحي، وطبعا علاوه على الفائده الصحيه للغذاء الصحي، ويمارس تمارين الرياضيه بانتظام، لان هذا الشيء بيأثر بطريقه ايجابيه على سلوكياته وبيكون كنوع من العلاج يضاف لخطة العلاج الموجودة عند هاي الأطفال. نحن نتمنى لجميع أطفالنا الصحة والسلامة والسعادة، ومرة ثانية نتمنى التوفيق لكل طلبة الثانوية العامة والكل اليوم يبشر بما يسر خاطره يعني ويثلج صدره. وصلنا للختام باكر، إذا الله راد عندنا حلقة عن استعادة المرأة ل يعني لياقتها وصحتها عقب الولادة. تريونا باكر إذا الله راد، ونقولكم دوم في مال الله.
راديو البيت، راديو البيت.